هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. سنحاول أن نتوقف في هذا اللقاء عند عدة محطات، منها صحافة العدو الذي سنفرد له مساحة من الوقت لنتحدث عن أبرز ما تناولته الصحف الاحتلالية من مقالات صدرت هذا اليوم. برنامج مع الأسرى أيضا من المحطات التي سنتوقف عندها ونتناول فيها عنوان الاعتقال الإداري على مستوى الحركة الأسيرة، وكذلك في محطة نداء القدس ستكون لنا وقفة مع محافظ مدينة القدس وكذلك أبرز النقاط المتعلقة بهذه المحطة، فكونوا معنا. نعم مستمعينا الفاضل في كل مكان، سيكون معنا أيضا أحد المحللين السياسيين لتناول موضوع صحافة العدو وكذلك أبرز ما تناولته صحافة الاحتلال من مقالات في لقائنا هذا من فلسطين اليوم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. إذن البداية تكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول فيها ومن خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على توجه قيادة الأركان للاستفادة من الليزر في مواجهة الصواريخ بعد فشل القبة الحديدية، وكذلك التخوف من انهيار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معرف الليزر بدل القبة الحديدية، هأرتس التنسيق الأمني عد عكسي. مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معرف التي كشفت النقاب عن توجه قيادة الأركان لاستبدال منظومة القبة الحديدية بمنظومة جديدة، وذلك في أعقاب فشلها في احتراز الصواريخ خلال التصعيد الأخير مع قطاع غزة. وأكدت الصحيفة في مقال نشرته للكاتب يوسي ميلمان أن الجولة الأخيرة مع قطاع غزة بيّنت تراجعا في قدرة القبة الحديدية على اعتراض كميات مكثفة من الصواريخ. وقالت معاريف إن الأصوات تتزايد لتطوير أنظمة ليزر لاعتراض الصواريخ التي إضافة إلى نجاعتها فهي أقل تكلفة بكثير من القبة الحديدية، منوهة إلى أن قيادة الأركان حسمت أمرها بعد نحو 20 سنة، وبدأت تفكر بجدية باستئناف البحث والتطوير للليزر كوسيلة إضافية لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ. وختمت الصحيفة بالقول إن الزيادة في الصواريخ هذه المرة أثرت على عدد الإصابات والأضرار، مؤكدة أن الفصائل الفلسطينية تحاول التعامل مع القبة الحديدية بطرق مختلفة، ولا يوجد حتى الآن ما يسمى بالدفاع المحكم. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة هارتس التي نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية مخاوفها من انهيار وتضرر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطة. وأكدت الصحيفة أن جهات أمنية نقلت للمستوى السياسي تحذيرات من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وتقويض حكم السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وصفقة القرن بالإضافة لإنجازات حماس في غزة. وكشفت نفس المصادر لصحيفة هارتس أن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبات في الاستمرار في حكم المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ونتيجة لذلك من المحتمل أن تندلع مواجهات بين سكان الضفة الغربية وقوات الجيش بكثافة وبشكل غير معروف أو متوقع. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
وبدورنا نشكر الزميل علي صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك شفر العودة، يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك شفر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي.
صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ صفقة القرن تدنو من طرحها، ماذا عن الموقف الفلسطيني للمواجهة في هذه المرحلة الخطيرة؟ إجماع فلسطيني على الرفض، هل يكفي إعلان الموقف؟ وما المطلوب على الأرض للمواجهة؟ هل من رهان على مواقف عربية مساندة للموقف الفلسطيني، أم أن التماهي مع الصفقة يبعد كل الرهانات؟ صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله. نقلت صحيفة معاريف العبرية عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات قوله إنه تم إحراز تقدم فيما أسماه بالجهود المبذولة لعملية السلام. وأضاف غرينبلات أن الجانب الأمريكي ما زال على اتصال مع الجانب الفلسطيني بالتوازي مع اتصالات مع الإسرائيليين والأوروبيين، كما أكد أن صفقة القرن لن تشير إلى حل الدولتين وأنها ستنشر قبل تشكيل أو ستنشر قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. قراءة تلويح الإدارة الأمريكية باستمرار الاتصالات بشأن صفقة القرن وقرب موعد الإعلان عنها تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
لم تتوقف التصريحات بشأن ما تحتويه الخطة الأمريكية لتسوية الشرق الأوسط من مضامين والتي باتت تعرف بصفقة القرن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زمام الأمور في البيت الأبيض. تصريحات تباينت بين التسريبات التي تكشفها وسائل الإعلام أو المواقف التي يطلقها القائمين على الصفقة ومساعي تمريرها كحل للصراع العربي الصهيوني. المبعوث الأمريكي لعملية التسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وأحد عربي الصفقة زعم إحراز تقدما في الخطة الأمريكية للتسوية الشهيرة بصفقة القرن، وذلك في أحدث تصريح له بشأن الصفقة. غرينبلات وكما نقلت عنه صحيفة معرفة العبرية قال: لقد تم إحراز تقدم في الجهود المبذولة لدفع خطة التسوية بين الاحتلال والفلسطينيين حتى رغم التحديات التي تواجه التوصل إلى اتفاق تسوية والتي وصفها بالكثيرة جدا. وأعرب غرينبلات عن أمله في التوصل إلى اتفاق شامل، وإذا كان ذلك ممكنا سنتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والصهاينة في المنطقة، على حد تعبيره مشيرا إلى أن فريق التفاوض الأمريكي على اتصال بالفلسطينيين ودولة الاحتلال والأوروبيين، دون أن يغفل الحديث بشأن موعد إعلان الصفقة والتي قال إنه لن يكون مبكرا ولن يتم الكشف عنها إلا بعد تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة وبعد رمضان وحتى عيد الأسابيع في الأيام على الأقل. في المقابل ورغم كل الضغوطات ومحاولات تجميل وجه الصفقة سعيا وراء تمريرها، يؤكد الفلسطينيون على أن الصفقة لا تعدو كونها وصفة لتصفية قضيتهم وتلبية مطامع الاحتلال ليس في فلسطين فحسب بل في عموم المنطقة. موقف يجمع عليه الفلسطينيون على اختلاف تصنيفاتهم ومسمياتهم، بدءا بالسلطة الفلسطينية مرورا بالفصائل وانتهاءا بأصغر طفل فلسطيني بات يدرك تماما أن ما تحمله الصفقة من مخاطر باتت تهدد الوجود الفلسطيني. إذن مساعي أمريكية حثيثة لتمرير صفقة القرن تزيد من وقعها مواقف بعض الأنظمة العربية الرسمية الداعمة للخطة الأمريكية والتي بدورها تصطدم بموقف فلسطيني جامع على رفض الصفقة رغم كل الضغوطات التي تمارس للدفع بقبولها، ليبقى المطلوب من الفلسطينيين تمتين جبهتهم وتوحيد صفوفهم لإسقاط الصفقة المؤامرة.
شكرا جزيلا للزميل وائل يوسف على هذا التقرير. حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد. إذن صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ سيكون محور النقاش. ينضم إلينا في هذه اللحظات المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحسان سالم. أستاذ أحسان السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان كريم.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. اسمح لي في البدء أن نتوقف ونحن نقول بالرغم من كل الحديث الدائم عن صفقة القرن إلا أن مضمون الصفقة لم ينشر حتى الآن إلا من خلال تسريبات إعلامية كانت نيويورك تايمز قد نشرت جزء منها قبل أسبوعين، واليوم صحيفة معاريف تنقل عن المبعوث الخاص للشرق الأوسط غرينبلات عن قرب الإعلان عن الصفقة بالتحديد بعد تشكيل الحكومة في الكيان. لماذا لم تنشر الإدارة الأمريكية السؤال هنا مضمون هذه الصفقة والاعتماد على التسريبات الإعلامية؟ إلى ماذا يشير هذا الأسلوب؟ تفضل.
أولا صفقة القرن عملية تصفية أخيرة للقضية الفلسطينية بالكامل بكل تفاصيلها، وتقدمت صفوف أمريكا الآن لكي تقوم هي بهذا الدور. هم ينتظرون أن يقوم نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة للكيان الصهيوني من أجل الإعلان عنها حتى لا تجابه في قضايا من قبل الإتلاف الحكومي تعوض أو تعرقل تشكيل هذه الحكومة. كما تعلم هناك خلافات كبيرة بينهم، ومن الممكن أن لا يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة هؤلاء مع هؤلاء. لذلك أمريكا أولا صفقة القرن هي مشت بشكل واضح، بدأت في عملية تهويد القدس ونقل السفارة، بدأت في عملية تدمير UNDP أو وكالة الغوث للاجئين، وبدأت في موقف الأمريكي يعني معادي بشكل واضح للأمان الفلسطيني وللحق الفلسطيني وتبني الرواية الفلسطينية بالكامل الصهيونية بالكامل. لذلك صفوة القرنية بدأت بتواطؤ عربي رجعي من سبر صهاينة النفط العربي السعودية والإمارات وكل دول الخليج هم حرافين هذه الصفوة عليهم أن يدفعوا مقابل ما قالوا الأمر لهم بشكل دائم وما زال يقول لهم. طيب. لذلك هذه كواليس ما جرى عدم إعلانها حتى الآن، ولكن يصرفون في كل يوم تفاصيل جديدة من هذه الصفقة.
طيب أستاذ حسين، هنا اسمح لي أن أسأل أيضا عن هذه الصفقة التي تدنو هذه الأيام من طرحها على ما يبدو، ماذا عن الموقف الفلسطيني من الصفقة وفي هذه المرحلة الخطيرة الحساسة الصعبة سميها ما شئت؟ تفضل.
أولا مع الأسف الموقف الفلسطيني شكلا هو يتماهى برفضها، يقول أنني أرفضها، لكن لا يعني من ناحية عملية هذا الرفض الشكلاني والشكلي لا يكفي. ولم يحاول الموقف الفلسطيني الارتقاء الى هذا التحدي الكبير الذي يستهدف نفس القضية الفلسطينية بكاملها. يعني نحن لما زلنا نعاني بالمجتمع الفلسطيني من تمزق كبير، ولم يعني يتم اي اجراء من اجل تحشيد الشعب الفلسطيني وافهامه مخاطر ما سوف يجري وان مستقبله على المحك. لذلك نحن يعني نضع أيدينا على قلوبنا من إمكانية قبول الجانب الفلسطيني بشكل أو بآخر، يعني هو بحاجة لديكون لدفعه لقبول عمليا هذه الصفقة حسب ما تم تسريبه. وفي قطاع غزة ما زال الأمر ملتبس، ما زال هناك تمنيات وما زالت هناك مواجهات واعتداءات وعدوان بشكل. هذا هو العدوان الرابع على غزة، وعملية استنزاف المقاومة هي من ضمن هذا المشروع، ونزع سلاح المقاومة هو ضمن أساس لمشروع صفقة القرن. لذلك الوضع الفلسطيني لا يبشر بخير، لكن بنفس الوقت هناك مخزون كفاحي لدى أبناء شعبنا. ما جرى في 48 ليس بالممكن أن يجري اليوم. اليوم شعبنا واعي لقضيته ولمصيره، واعي بشكل واضح، ومن الصعب أن يوافق على أي موضوع، لأن صفقة القرن تعني استهداف يعني جذور القضية الفلسطينية حسب الرواية الصهيونية.
طيب في صميم ما تفضلتم به أستاذ حسان، باعتبار أنكم قلتم يعني الأمور لا تبشر بخير وما إلى ذلك، جرين بلانت قالها بالحرف الواحد في حديثه لصحيفة معاريف الإسرائيلية، أشار إلى مواصلة الاتصالات مع الجانب الفلسطيني رغم الحديث عن إجماع فلسطيني على المقاطعة. من الجانب الفلسطيني الذي يتناوله جرين بلانت في حديثه إلى صحيفة معاريف بالتحديد إن أمكن لكم التسمية؟ تفضل.
أنا أتصور أنه يقصد بجانب السلطة، يعني السلطة الفلسطينية والجانب الرسمي الفلسطيني رغم ما يعلنه عن رفضي لصفقة القرن. هو صحيح أنه قال أرفض صفقة القرن، ولكنه ترك الباب مواربا من أجل إجراء مفاوضات حول هذه الصفقة. وما يجري الآن هو عملية إيكور، عملية تجويع الناس وعملية إفقارهم وخصم الأموال أموال المخاصم، وهي تصب في عملية صفقة القرن. والجانب الفلسطيني السلطة لم تقم حتى الآن في أي إجراء من أجل تحصين الجبهة الداخلية لمواجهة هذه المؤامرة. أيضا الجريبلات يقصد على وجه الخصوص الجانب المصري وحماس، لأنه من الممكن أن يقوموا في يعني في عملية تحسين كبير جدا للوضع الفلسطيني في قطاع غزة، وإذا لم يوافقوا لا أستبعد أن يقوم الاحتلال بشن عدوان جديد كاسح كبير جدا يبيت له منذ الآن.
طيب أستاذ حسان، هنا أسأل أيضا عما يطرح الآن وما يروج له من صفقة القرن، وأنه يخالف كل ما تبناه المجتمع الدولي فيما يتعلق بحل الدولتين ما جرى احتلاله بعد عام 67، كيف يمكن تناول الموقف الدولي من هذه الصفقة؟
يا سيدي، الموقف الدولي موقف أوروبا هي عبارة عن عاهرة كبيرة، وانظر ماذا فعلت مع إيران.
للأسف
هي تبنت التسوية التي حصلت مع إيران، ولكنها لم تستطع أن تقف أمام أمريكا إلا كلاميا، لكن عمليا لم توفي بشروط التي وقعت عليها مع إيران، هي ما زالت لا 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 تستورد النفط منهم ولا يعني ولا تساعدهم بأي شيء. لذلك المجتمع الدولي هو خاضع لأمريكا وابتزاز أمريكا. الصين منشغلة في مشاكلها بالوضع الاقتصادي والتجاري مع أمريكا، ولا تريد مجابهة تعين مثلها أمريكا. وروسيا منشغلة في حوائج كثيرة، إطفاء حوائج كثيرة.
صحيح.
روسيا مثلا، هناك أوكرانيا، هناك الحصار الاقتصادي، هناك سوريا، هناك قضايا عالمية كثيرة تحول دون أن تكون فاعلة في عملية. يعني روسيا دعت اجتماع أخير في موسكو بالفلسطينيين ولم يتفقوا على شيء.
صحيح.
فيتقول لهم الآن اتفقوا أولا وواحدوا صفوف بعد ذلك تعالوا خاطبونا. إذا لا يعول على المجتمع الدولي مطلقا. وإيران يعني محور المقاومة الآن أشغلوا إيران في هذا الحصار وهذه المؤامرة الكبيرة الذي تقوم بها أمريكا ودول الخليج الصهاينة وأوروبا وكل العالم الغرب. الغرب بأكمله متراض ضد حقوق الشعوب. فلا يغرنا الموقف الأوروبي أسوأ الموقف الأمريكي، لأنه يكتفي بالكلام ولكنه عمليا مع أمريكا.
نعم. أستاذ حسان، حقيقة بالرغم من كل ما تفضلتم به ومحاولة إلهاء إشغال إغراق إيران في مشاكل تحديات وعقوبات وما إلى ذلك، إلا أن خيار دعم المقاومة لا زال موجود وبثبات وصلابة أكثر، وسيشهد العالم على ذلك بعد أيام قليلة حينما يخرج الملايين كما في كل عام في يوم القدس العالمي، ويؤكد من جديد وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية بالرغم من أن الكثير من القادة العرب قد باعوا هذه القضية. قبل أن أودعكم أستاذ حسان، وباختصار
أود أن أعلق على ذلك.
تفضل.
أولا نحن نعترف تماما بفضل الثورة الإيرانية الكاسح والكبير الذي منذ أن وجدت هذه الثورة حتى الآن
بارك الله
هو الأول والأخير والوحيد الذي يقوم بدعم القضية الفلسطينية بشكل جذري ويتفوق على الموقف الفلسطيني أصلا في هذا الموقف، لأنه موقف تاريخي وجذري وعقائدي. لذلك نحن بكل تأكيد نحن يعني نعتمد على محور المقاومة
بارك الله
الممتد من طهران إلى دمشق ولبنان والجنوب اللبناني والعراق طبعا واليمن.
إن شاء الله. إن شاء الله.
هذا كله مرهون في الموقف الإيراني الصلب والعقائدي والذي لا يمكن أن يتغير. لذلك نحن يعني ليس قضية امتنان، لكننا نعتمد بشكل أساسي على هذا الدعم. عندما أقول أننا منقسمون لا يعني أننا لا نستطيع أن نواجه هذه الصفقة، ولكنك سألتني وقلت لك أن الوضع الفلسطيني ملتبس ومعقد، وهناك من يتآمر في داخل المجتمع الفلسطيني والساحة الفلسطينية من فلسطينيين على قبول صفقة القرن، ولكنه لا يجرؤ الآن على المجاهرة بذلك. فالموقف الإيراني له الفضل الكبير في وقوف غزة ومقاومة غزة بكل تأكيد حتى الآن في وجه القوة، والذي أجبر الكيان الصهيوني على طلب الهدنة بواسطة مصر. لذلك نحن نعلم ذلك ونعتمد
إن شاء الله
هذا الفاصل في عملية مقاومة شعبنا.
الجمهورية الإسلامية في إيران كانت ولا زالت وستبقى إلى جانب قضايا وهموم الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أستاذ،
كل التحية لإيران وللجمهورية
بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا، اشهد الله علينا ونفرط بأراضينا. واليوم نرد العدوان حق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا. يا مسلم عزك شهاد، ارفع راية الاستشهاد يا مسلم عزك جهاد، ارفع راية الاستشهاد والأقصى على الميعاد، كبر يا مسلمين والأقصى على الميعاد، كبر يا مسلمين. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله علينا،
يشهد الله علينا من فرط بأراضينا، يشهد الله علينا من فرط بأراضينا. كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان هي هي مبادينا. يشهد
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد لما تبقى من فقرات في لقائنا هذا من فلسطين اليوم. نعم، صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ لا زال موضوع النقاش. ودعنا الأستاذ المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ حسان سالم، الذي تفضل مشكورا بالإجابة على تساؤلاتنا، تحدث عن القادة العرب والذين دفعوا ولا زالوا يدفعون لتحقيق هذه الصفقة، ولا زالت هناك تمنيات لعدم تحقيقها من قبل الشعب الفلسطيني ولو أن الأوضاع في فلسطين غير مستقرة. السلطة الفلسطينية على ما يبدو هي من يقوم بالتنسيق المباشر مع الجانب الآخر وفي تحقيق هذه الصفقة. أما الموقف الإيراني الصلب والمستمر والثابت فتوقف عنده الأستاذ حسان سالم وتحدث عنهم. إلى فقرة مع الأسرى، ونطرح هذا التساؤل: ماذا عن عنوان الاعتقال الإداري على مستوى الحركة الأسيرة؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرى نتابع.
مع الأسرى. مستمعين الكرام، حضر تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الأوضاع الصحية لثلاثة أسرى من الخليل يواصلون الإضراب عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ويواصل الأسيران عود الحروب وحسن العواوي الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 45 يوما على التوالي، فيما يواصل الأسير سليم الرجوب إضرابه منذ 24 يوما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
ربنا يفرج عليه ويوقف معه ويساعده.
هي رسالة طفل لأحد الأسرى الثلاثة الذين يحولون جوعهم إلى ثورة ضد الاعتقال الإداري، ويواجهون السجان بسلاحهم الأصعب والأخير، وسط تحذيرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور أوضاعهم الصحية. بقلق تتابع العائلة أخبار ابنها المعتقل حسن العواوي الذي طرق جدران أمعائه الخاوية منذ 2 نيسان/أبريل الماضي، وجرى نقله أكثر من مرة إلى أقسام العزل.
بقول إن شاء الله بتطلع بالسلام وترجع لنا.
عود الحروب كذلك لمع اسمه في معركة الأمعاء الخاوية منذ 2 نيسان/أبريل الماضي. الأيام ثقيلة تمر على أفراد عائلته باحثين عن خبر يطمئن قلوبهم بعد تراجع حالته الصحية، لكن الحروب يخوض المعركة بصلابة حتى كسر قيده. النضال ذاته يخوضه الأسير سليم الرجوب الذي سرق الاحتلال نحو 8 سنوات في سجونه، فالرجوب يقاوم مع رفاقه حتى انتزاع الحرية، ولا ينتظرون إلا دعما شعبيا ورسميا لخطوتهم الرافضة لاعتقال يقدم أعمارهم.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على قانون الاعتقال الإداري، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة ميساء العواوي زوجة الأسير المضرب عن الطعام حسن العواوي. ننتقل إليه.
السيدة ميساء، ماذا وضع زوجك الأسير حسن وبقية الأسرى الذين يأخذون أضرابا عن الطعام، وكيف تتواصلون معهم من أجل الإطمئنان عليهم؟
أول شيء ما فيش تواصل بيننا وبين الأسرى نهائيا، لا بين حسن ولا عودة،
نعم،
ولا لرجوب. بيكون التواصل عن من خلال الصليب الأحمر.
من خلال الصليب الأحمر؟ هل أطلقوا الصليب على وضع زوجك الأسير؟
امبارح زاد الصليب الأحمر. طبعا حسن له 45 يوم مضرب عن الطعام، هو وعودة الحلوب. بال 45 يوم كانوا محبوسين أول إشي بالنقب، سجن النقب السحلاوي. قعدوا حوالي 14 أيام، انتقل لسجن إيشان. بعدها وين قالوا ما بنعرف. أجتنا أخبار إنه حتى الصليب الأحمر نفسه ما عرفش.
نعم.
أجتنا أخبار إنه نقلينه على سجن الرملة، على زنازين سجن الرملة. بعدها بفترة قالوا لنا إنه انتقل على مستشفى مدني كبلان بتل أبيب، لأنه وضعهم الصحي كان سيء كتير وخطير. لما انتقلوا على فدورة رجعوهم على الزنازين. امبارح الصليب الأحمر قال لي إنه كمان مرة رجعوهم على نفس المستشفى وأعطوهم الإبر المي والملح، لأنه وضعهم كتير تعبان.
طيب سيدة ميساء، بعد 45 يوم من الاضطراب عن الطعام، ما هي ردود الفعل المحلية؟ هل من حالات دعم ومساندة لهم على مستوى المجتمع المدني؟
طبعا كل 3-4 أيام نادي الأسير بيعمل لهم وقف التضامن، بتكملش الوقف نص ساعة يعني، بس ما فيش إشي يعني. الإشي بيكون عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بنزلوا منشورات، الإشي هذا بنفعش يعني.
نعم،
لازم حدا يكون إنه واصل، حدا يكون إنه يعني يدعمهم، مؤسسات إشي زي هيك تطمننا عليهم.
أنتم وعائلات الأسر الآخرين، هل لديكم أي تحرك في الأيام المقبلة دعم للأسر المضربين عن الطعام، وأيضا للإطلاع على أوضاعهم؟
الإطلاع على أوضاعهم زي ما حكيت لك عن طريق الصليب الأحمر، أكثر من هيك ما بنقدرش. في مؤسسة تانية عنا اسمها مؤسسة الضمير، مؤسسة الضمير إنه بتحاول إنه التانية تزور. المحامية تبعونهم ممنوعين إنهم يزوروهم، أهلهم ممنوعين، تليفونات ممنوعة عنهم، وين مكانهم أصلاً منعرفش.
نعم.
لولا إنه مؤسسة الصليب هي اللي بتعرف إنه تقدر تحدد موقعهم وتحكي لنا، فغير هيك إحنا ما بنقدرش نوصلهم بأي إشي. الشغلة الوحيدة اللي بنقدر نوقف معهم إنه يعملوا نواف التضامن على يعني بوسط البلد لنا وبس، أكثر من هيك يعني.
سيدة ميساء العويوي، زوجة الأسير المضرب عن الطعام حسن العويوي، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيدة ميساء العويوي زوجة الأسير المضرب عن الطعام حسن العويوي، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرة. عودة إلى الاستوديو.
وفي نهاية هذه الفقرة من مع الأسرة نشكر الزميلة امتثال الأشقر والزميلة ندى فاضلي، مع الشكر الموصول لميساء العويوي زوجة الأسير المضرب عن الطعام حسن العويوي.
طيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما طيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
ماذا في دفاع المقدسيين عن مدينتهم بعد عام من إعلان الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة؟ إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، عام على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، قرار جابهه الفلسطينيون بصمودهم في أرضهم، مؤكدين أن القدس عاصمة فلسطين، وأن القرارات الأمريكية والصهيونية الرامية لتهويد المدينة المقدسة لن تمر أمام صمود وبقاء الفلسطينيين على أرضهم. إلى تقرير الزميل منذر ربايع والتفاصيل.
على خطى وعد بلفور سار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقبل عام أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وأعلن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في خطوة كانت الأولى على طريق صفقة القرن. تزامن قرار نقل السفارة مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين، لكنه لم يزد الفلسطيني إلا تشبثا بأرضه.
هذا الإشي بيعملوه هم علشان يرحلوا وشردوا أهل فلسطين من فلسطين، يشردوا أهل القدس وشردوا أهل فلسطين ويستولوا على كل أملاك فلسطين، بس هذا الإشي ما راح يصير.
لما قرروا يكون تاريخ نقل السفارة في ذكرى النكبة، هي رسالة إنهم انتقلوا بالمرحلة الوسيط المنحاز، إنهم صاروا طرف في العدوان على الفلسطينيين وعلى المقدسيين، وأصبحوا طرف في تصفية قضيتنا الفلسطينية، وأصبحوا طرف في تهميش القدس.
في فلسطين لم يهدأ الشارع احتجاجا على قرار ترامب، فعمت التظاهرات الأراضي المحتلة، وتصاعدت جذوة مسيرة العودة في قطاع غزة التي أكدت التمسك بالقدس عاصمة فلسطينية موحدة. أما في القدس فيبقى صمود أبناء المدينة في البلدة القديمة وداخل ساحات المسجد الأقصى هو السلاح الأمضى والأبقى للتصدي للقرارات المنحازة دوما للاحتلال الإسرائيلي.
كل ما يقوم به الأمريكان ويقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات وممارسات وعمليات قمع وتنكيل وسن المزيد من التشريعات والقوانين العنصرية لن يفض من عدد المقدسيين، ولن يجعل هؤلاء يغادرون مدينتهم، بل هذه القرارات ستزيدهم تشبث بالبقاء والوجود في مدينتهم والدفاع عن حقوقهم.
ضغوط أمريكية كثيرة مورست قبل عام كي تسير دول العالم على خطى واشنطن، لكن الأيام اللاحقة خيبت ظنون حكومة الاحتلال، فكانت غواتيمالا الدولة الوحيدة التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة، بينما تراجعت البوروغواي وترددت دول رومانيا وجنوب السودان والفلبين. أما دول أوروبا الشرقية التي عول عليها الكيان الإسرائيلي فخيبت ظنون الاحتلال أيضا.
نشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير. ولتسليط الضوء أكثر على الأوضاع في مدينة القدس بعد عام على قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إليها، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث، نستمع إليه.
الأستاذ عدنان غيث، بعد عام على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، برأيكم ما الذي تغير من وجه المدينة المقدسة؟
يعني بداية اسمح لي أن أقدم بتحيات إجلال وإكبار إلى أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وجدوا، خصوصا جماهيرنا في القدس في العاصمة المحتلة الذين يتحملون أعباء هذه المرحلة نيابة عن أبناء أمتنا العربية والإسلامية. بالتأكيد عام مضى على هذا الإعلان المشؤوم الذي يذكرنا بوعد بلفور المشؤوم الذي أباح بقيام كيان على أرض دولة فلسطين لهذا الاحتلال، وما زال شعبنا في ذكرى النكبة 71 يعاني ما يعاني من وجلات وضمار وتنكيل وجرائم حرب ترتكب بحقه بسبب هذا الإعلان. حقيقة يعني الهوية العربية الإسلامية لهذه العاصمة يعني لا تستطيع كل القوى الظالمية أن تطمسها رغم كل هذه الإجراءات ورغم كل هذه القرارات. والقدس ليست ملكا يعني ولا مسجلة في طابو ترامب رئيس البيت الأبيض لكي يعني يقوم بتسجيلها لأي كان. القدس هي عاصمة دولة فلسطين.
نعم.
القدس هي الوجهة العربية الإسلامية بشواهدها بحجارتها بتاريخها بمقدساتها. عام مضى وشعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس ما زالوا يجسدون هويتهم الفلسطينية على هذه الأرض، ما زالوا يتحدثون اللغة العربية، ما زال صوت الأذان يصدح في سمائها وأزخرف الكنائس تدق في هوائها شاهدة على عربيتها وإسلاميتها رغم كل الجرائم حقيقة المنافية لكافة الأعراب والمواثيق الدولية، ورغم كل المؤامرات التي تحارب ضد قضيتنا من أجل تصفيتها ومن أجل تصفية حقيقة ثوابتها الوطنية الفلسطينية المتعلقة بالقدس واللاجئين والأسرى والشهداء الذين قال شعبنا الفلسطيني وعلى رأسه قيادته لا وألف لا، لا لهذه المشاريع التصفوية، والقدس ليست للبائح. الموقف الذي تجلى في شعبنا الفلسطيني وفي القيادة الفلسطينية وهذا الانسجام في هذا الموقف الثابت لرفض كل الحلول التصفوية بالتأكيد سيكون بإذن الله هو الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحارب ضد هذا الوطن.
طيب سيد عدنان، ربما كان قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مقدمة لطرح صفقة القرن، هل يخشى المقدسيون بالفعل من هذه الصفقة أنها تحمل المزيد لمدينة القدس؟
حقيقة أخي الكريم بالتأكيد دعنا نقول بأن ما يسمى بصفقة القرن أو صفقة العار، ولكن أنت ترى لسان حال شعبنا الفلسطيني الذي يقول دائما أنها تحولت إلى صفعة على وجه من يحاول أن يفرضها على شعبنا الفلسطيني.
نعم.
بالتأكيد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومستمر في ذلك في التوسع الاستيطاني، في تهديد المقدسات وعلى رأسها درة التاج منها المسجد الأقصى المبارك، في عمليات التهويد والأسرلة المستمرة بشكل يومي بحق القدس وبحق مقدسات، هدم للمباني، ملاحقة للتجار، كل ما يجري حقيقة. إن الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية هو بمثابة ضوء أخضر للاستمرار بهذه الأفعال المنافية لكافة المعايير والمواثيق الدولية. إنها جرائم حرب ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جرائم ضد قرارات دولية سنتها الشرعية الدولية. ومع الأسف يقف المجتمع الدولي صامتا تجاه إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقوانين وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
نعم.
لذلك بالتأكيد إن نحن ننظر لهذه القرارات ببالغ الخطورة، لما يجري من رزمة التشريعات يمارسها الاحتلال ببالغ الخطورة، ولكن هذا لن يغير شيء، لن يثني شعبنا عن الاستمرار قدما ببذل كل ما أمكن من أجل حماية القدس وحماية مقدساتنا. نحن حبان الله بأن نكون في خط الدفاع الأول، حبان الله بأن نكون رأس حربة من أجل حمايتها والدفاع عن مقدساتها وعن هويتها، ولكن بإذن الله سنكون خير من ائتمنوا على هذه الأمانة. نحن في خط الدفاع الأول، ولكن هي مسؤولية كل العرب والمسلمين.
الأستاذ عدنان غيث محافظ مدينة القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكل من ساهم على نجاح هذه الفقرة من نداء القدس، وشكرا لمحافظ مدينة القدس عدنان غيث. توقفنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم عند صفقة القرن، هل بدأ العد التنازلي للإعلان؟ نشكر الأستاذ حسان سالم المحلل السياسي الفلسطيني مرة أخرى لانضمامه إلينا ولإجابته على تساؤلاتنا. حتى الملتقى بإذنه تعالى، السلام عليكم.